أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفرع السابع، وهو أن الحرمة المذكورة هل تختص بالأم والأخت والبنت النسبية أم تشمل الرضاعية؟ ذكرنا أن العلامة رحمة الله عليه استشكل في الشمول في القواعد، وتقدم الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا الحكم الذي نبحث عنه هو حكم على خلاف القاعدة. القاعدة تقتضي وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد المستثنيات 14 في الآية كل امرأة حلال لك، هذه القاعدة. حرمة أم الموطوء وأخت الموطوء وابنة الموطوء على خلاف القاعدة، والحكم عندما يكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن ما هو؟ النسبية. واضح الكلام؟ طبعا فيما سبق أشرت أنه كيف نستخرج القدر المتيقن. استخراج القدر المتيقن يكون بهذه الضابطة، أنه لو فرض وأردت أن تمارس المولوية فالحصة التي إذا أردت أن تستثني من الطبيعة شيئا، الحصة التي تستثنيها يكون خلافها هو القدر المتيقن. يعني الآن لو قال المولى أكرم العالم، وقيل لك أنت الآن مارس دور المولوية واخرج من طبيعة العالم بعض الحصص، عندنا عالم عادل وعالم فاسق، إذا خيرناك أن تخرج حصة، أي حصة تخرج؟ العالم الفاسق. طبعا نتكلم عن مولى عاقل فيخرج العالم الفاسق، فإذا غيره يكون هو القدر المتيقن. فيما نحن فيه عندنا طبيعة الأم، أيهما أقرب للموطوء، النسبية أم الرضاعية؟ النسبية. فإذا أردت أن تخرج تخرج الرضاعية، فتكون الأم النسبية هي القدر المتيقن. فإذا باعتبار أن هذا الحكم على خلاف القاعدة نقتصر به على القدر المتيقن. هذا ما ذكروه كدليل للعلامة رحمة الله عليه في القواعد. والحق هو ما عليه المشهور من أن هذا الحكم شامل للنسبية والرضاعية. ويمكن لنا أن نثبت هذا البحث حتى على اختلاف المباني. في الرضاعية يوجد مبنيان، المبنى الأول أن إطلاق الأم وأخويها على الرضاعية حقيقة عرفية أو شرعية، هذا المبنى الأول، حقيقة عرفية أو شرعية. المبنى الثاني أن إطلاق الأم وأخويها على الرضاعية مجاز وليس حقيقة لا عرفية ولا شرعية. فإن اخترنا المبنى الأول فالأمر واضح، روايات الباب حينئذ تشمل الأم الرضاعية. ليش؟ واضح، لأن المفروض الأم الرضاعية أم حقيقة، والرواية قالت تحرم عليه أمه، أخته، بنته، واخترنا المبنى الأول. فحينئذ نستدل بأي رواية؟ بروايات الباب، لا نحتاج إلى روايات أجنبية، روايات الباب بنفسها تشمل الرضاعية. هذا إذا اخترنا أي مبنى؟ المبنى الأول. أما إذا اخترنا المبنى الثاني والتزمنا بالمجاز أن الأم الرضاعية حقيقة ليست أما وإنما مجازا، حينئذ صحيح روايات الباب لا تشملها، لأن اللفظ ينزل على أي معنى؟ على معناه الحقيقي، وهذه ليست أم حقيقة. لكن عندنا دليل خارجي حاكم، وهي قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه نظير المتقي ماذا؟ عالم بالنسبة لأكرم العلماء. كلمة العلماء لغة وعرفا لا تصدق على المتقي، لكن جاءت رواية أخرى قالت لنا ماذا؟ المتقي عالم. فماذا حصل؟ وسع موضوع أكرم العالم، أدخل فيه ماذا؟ المتقي تعبدا. فهنا لو أخذنا بالمبنى الثاني وهو أن الأم الرضاعية ليست أما حقيقة، صحيح لا تشملها أخبار الباب، لكن عندما جاء قوله عليه السلام ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب حكمت على تلك الأدلة، وتدخل حينئذ الأم فيها. إن قلت إن ظاهر قوله عليه السلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ظاهر هذه المقولة إن النسب إذا حرم شيئا فالرضاع يحرمه، شهد ظاهر هذه المقولة يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، معناه أن النسب إذا حرم شيئا فالرضاع أيضا يحرم، وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه. ليه؟ لأن الذي حرم فيما نحن فيه الإيقاب وليس النسب، هذا الإشكال بالالتفات إلى الروايات التي تعتبر تطبيق لقاعدة يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب يصبح في غاية الوضوح، دفع هذا الإشكال يصبح في غاية الوضوح. انظر إلى هذه الرواية التي رواها الكليني في الكافي وهي صحيحة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. طب هنا الذي حرم الأم والبنت النسبية ما هو؟ الفجور. هذا الفجور الذي حرم في النسب يحرم أيضا في الرضاع. إذن هذه القاعدة عامة. إذن اتضح لدينا أن هذا الحكم الذي نبحث عنه يعمم على الرضاعية على كلا المبنيين، وبهذا يتم الكلام في الفرع السابع.
لذلك نفس النسبية له دخالة في التحريم.
أي نعم.
وبالتالي يكون له جزء علة، فبالتالي هذا أيضا جزء.
لا لا لا، مش له دخالة. هذا الفعل هو الذي له دخالة في أي شيء في موضوع النسب. عندما جاءت تلك القاعدة وسعت موضوع الحرمة، صار الأعم من النسب والرضاع. هذا معنى الحكومة. الفرع الثامن في عموم الحكم: لما لو كان الإيقاب عن إكراه أو اشتباه؟ قال صاحب العروة: والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه، كما إذا تخيله امرأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المفعول. لا شك أن القدر المتيقن من نصوص الباب هو إقدام الفاعل على هذا الفعل الشنيع عن علم وعمد واختيار. لا شك هذا القدر المتيقن. أما في صورة الخطأ والاشتباه فالمعروف بينهم التعميم. صاحب العروة وأكثر المعلقين على العروة وشراح العروة استدلالا وافقوا صاحب العروة على ماذا؟ على التعميم. عمدة الدليل ما هو؟ الإطلاق. نقول: من أوقب غلاما حرمت عليه أمه وأخته وبنته. في صورة الاختيار يصدق أوقبه، في صورة الإكراه يصدق أوقبه، في صورة الاشتباه يصدق أوقبه. لو لم يدخل الاشتباه والإكراه في إطلاق النصوص لكان عليه أن يقيد، تقول: لو أوقب غلاما باختياره عالما عامدا فمن عدم ذكر القيد نستكشف ماذا؟ الإطلاق. هذا هو المتعارف بينهم في مقاربة هذا الأمر. سيد الخوئي رحمة الله عليه في تعليقته على العروة وكذلك في شرحه الاستدلالي لم يوافق القوم على ذلك. وبداية يدعي السيد الخوئي أن النصوص لا تصدق في صورة الاشتباه والإكراه. لما عرفنا سابقا أنه ورد في بعض النصوص التعبير بلعب بغلام وعبث بغلام، ظاهر هاتين الكلمتين أن هذا الفعل الشنيع صدر منه عن دراية بأنه غلام، لأنه توهمه أنه زوج له، عبث بغلام يعني هو يعرف بأنه غلام، فلا إطلاق للنصوص. مضافا إلى أنه حتى من دون هاتين الكلمتين ظاهر كل فعل يسند إلى فاعل أنه صدر منه بعلمه واختياره. ولذا وطئ الشبهة لا يسمى ماذا؟ زنا. أن لم نأتي ونقول هكذا من زنى بامرأة ونرتب على ذلك أحكام، ثم نقول أن وطئ الشبهة يدخل في من زنى بامرأة لكن خصصناه بالنصوص الواردة في وطئ الشبهة. لا، وطئ الشبهة لا يصدق عليه زنى بامرأة. روايات وطئ الشبهة لا تعتبر تخصيصا لروايات الزنا، لأنه لو كان مثلا من زنى بامرأة يجلد، لو كان وطئ الشبهة داخل في الزنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص كي لا يجلد. لا، من الأول وطئ الشبهة لا يدخل في قولنا من زنى بامرأة. لماذا لم يدخل؟ لأن ظاهر هذا التعبير أنه قام به عن علم واختيار، ووطئ الشبهة ليس كذلك. واضح الكلام؟ فإذا يعني نضيف إلى كلام السيد الخوي أنه حتى لو لم يأتي في النصوص اللعب والعبث، جاء من أوقب غلاما، ظاهر من أوقب غلاما أنه قام بهذا الفعل الشنيع عن دراية واختيار ومعرفة، فحينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره السيد الخوي، وباعتقادي هذا الجواب صحيح خصوصا بهذه التتمة التي ذكرتها. بعد ذلك يقول السيد الخوئي لو تنزلنا وقلنا لعب وعبثا تصدقان حتى في صورة الاشتباه والإكراه، يعني يكون نظير مثلا هكذا من قطع مسافة في صلاة المسافر يبحث الفقهاء أنه هل ينبغي لقاطع المسافة أن يعلم ويقصد ويكون على علم بواقع المسافة؟ مثلا الآن أنا في الصباح نويت أن أذهب إلى مدينة كهك، لكن لا أعرف أن بين قم وكهك يوجد مسافة أو لا يوجد، فأنا قاصد لواقع المسافة لكني على غير علم بأنها مسافة، ماذا أفتى الفقهاء؟ أنه يجب علي أن أقصر، فلا يشترط أن أعلم بواقع المسافة. قد يقال هنا هذا وجه تنزل السيد الخوي، أن هذا أيضا من هذا القبيل، واحد توهم أن هذا الغلام زوجته، لكن بالنتيجة في الواقع هو عبث بمن؟ بغلام. لعب بمن؟ لعب بغلام. فيقول لو تنزلنا وقلنا بصدق نصوص الباب في صورة الإكراه والاشتباه، مع ذلك لا نقول بالتحريم. العبارة اللي أرسلناها على المجموعة، وشيخ إبراهيم في آخر الليل يقول أجوبة آخر الليل. المهم التفت جيدا لكلام السيد الخوئي. السيد الخوئي في البداية يتكلم عن صورة الاشتباه، ثم يعطف على ذلك صورة الإكراه. يقول نحن عندنا في مقابل نصوص الباب التي بحسب الفرض تنزلنا وقلنا تصدق في صورة الاشتباه، مش هذا مفروض البحث؟ في مقابل نصوص الباب عندنا حديث الرفع، رفع عن أمتي الأمور التسعة، واحدة منها الجهل والاشتباه والخطأ والإكراه، فهذه مرفوعة. ورفع هذه الأمور ليس رفعا لخصوص المؤاخذة، بل هو رفع لتمام الآثار التي تترتب على العمد والاختيار والعلم. حتى ليش أقول هكذا؟ حتى لا يشكل علينا أنه هذا إذا المرفوع المؤاخذة، يعني هذا الذي أوقب غلاما وهو يظنه زوجة، غاية الأمر ماذا؟ لا يكون مأثوما. أما أنه لا يؤدي إلى الحرمة لم يرتفع المرفوع بحديث الرفع فقد المؤاخذة، لا، هو يعتقد أن المرفوع تمام الآثار، هذا لابد من إضافته، وإلا كلام السيد الخوي حينئذ ماذا؟ يبطل. إذا قلنا بأن المرفوع بحديث الرفع خصوص المؤاخذة، نعم هذا مثل الوطئ الشبهة. الآن وطئ الشبهة بماذا يفترق عن الزنا؟ بالعقوبة. أما الوطئ الشبهة ليس له عدة، له عدة، لا تحرم أم الموطوءة شبهة، لا تحرم. إذن لابد أن نقول بأن المرفوع تمام الآثار. فهذا حين الاشتباه وحين تعنونه بهذا العنوان يشمله حديث الرفع. طيب هنا السؤال اللي سألته، أن حديث الرفع في تمام الموارد يدل على تعيين ماذا؟ الوظيفة العملية في تمام المرفوعات، يدل على تعيين الوظيفة العملية. فبعبارة أخرى هو أصلا عملي، فكيف نقدمه على إطلاقات الروايات؟ والمفروض أن السيد الخوي ماذا؟ تنزل وسلم بالإطلاق. هذا في الواقع ليس تعارضا بين إطلاق وأصل عملي، وإنما هو التعارض وتنافي بين إطلاق وظهور حديث الرفع، يعني بين أمارتين لا بين أمارة وأصل. بناء على ذلك حديث الرفع بالنسبة للعناوين التسع يكون حاكما على أدلة الأحكام الأولية. أدلة الأحكام الأولية لا تفرق بين هذه العناوين وغيرها. عندما يأتي حديث الرفع يكون حاكما، لأنه هذه العناوين عناوين ثانوية، الإكراه، الجهل، الاضطرار، كلها عناوين ثانوية، فيكون نظير قاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. قاعدة لا ضرر ولا ضرار حاكم على يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. في صورة البرد الشديد مقتضى إطلاق الآية أنك عليك ماذا؟ أن تتوضأ، لأنه لا يصدق عليك لم تجد ماء، بل الماء موجود. التفتنا؟ لكن قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على هذه الآية. التفتنا؟ كذلك حديث الرفع يكون حاكما على أدلة العناوين الأولية، لكن حكومته مشروطة ببقاء العنوان. فإذا زال الجهل أو زال الإكراه أو ما شابه ذلك تنتفي ماذا؟ الحكومة. واضح الفكرة؟ فبناء على ذلك حين الاشتباه هذه الآثار ترتفع عن المشتبه لحكومة حديث الرفع على إطلاق ماذا؟ نصوص الباب. لكن حين يرتفع الاشتباه يصبح نظير فرع تقدم سابقا، وهو إذا توسط الإيقاب بين العقد والطلاق قبل أن يطلق، الإيقاب لا يوجب التحريم، لكن عندما طلق لا يستطيع بعد ذلك أن يتزوجها من جديد تمسكا بإطلاقات الباب على مبناهم ترى، وإلا نحن لم نقبل هذا الشيء على مبنى مثل السيد الخوي والسيد الحكيم. أما على مختارنا ما قبلنا أن أصلا النصوص ليس لها إطلاق، وأثبتنا ذلك فيما تقدم. نكتفي بهذا المقدار، غدا نعلق على كلام السيد الخوي، والحمد لله رب العالمين.
بعد أن ينتهي الاشتباه ولم يطأ من جديد يحدث هذا حرمة جديدة، يعني يحدث حرمة،
هو هذا اللي نريد نعلق عليه، نوجله إلى الغد إن شاء الله أو إلى آخر الليل. شيخ
آخر الليل لا أطلع وطأ جديد.
الذي يلتزم بأن الحرمة تقع بعد الطلاق ما عندوش مشكلة يلتزم، إنه إذا
أي، فلكن كلام أنه هل هذا من هذا الباب أم لا؟ هل هذا من هذا؟ أنا عم نظر، طبعا هذا مش موجود في كلام السيد الخوي، أي هذا غير موجود في كلام السيد الخوي. هو على كل تقدير كلام السيد الخوي في نوع من التشويش على كل حديث الرافع يعني لا يجري في الشبهة الحكمية الآن الآن عندما تشك وتكون جاهل بحرمة شرب التوتون يجري حديث الرافع أو لا يجري؟
إذا ما في إذا ما عندي دليل محرز نعم.
حين الجهل حين الجهل.
قدمها.
إيه ما المفروض؟
عند الجهل إذا ما عندي دليل محرز فهون ما في تقديم ما في حكومة هون.
هلا نرى غدا إن شاء الله.